الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 300 من جامع الترمذي، وهو 21 من تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي صالح. السدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وأبو صالح بأذان، ويقال بأذان ضعيف ليس بأبي صالح ذكوان. عن أمهاني رضي الله عنها قالت: خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، ثم أنزل الله عز وجل: إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، أي مهرهن، وما ملكت يمينك أي الإماء، مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك، وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك أي إلى المدينة، فمن لم تهاجر منهن لم يجز له نكاحها. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي أي أحلها الله عز وجل له إن أرادها، خالصة لك من دون المؤمنين، أي أن الهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليست لكل أحد. الآية قالت: فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر كنت من الطلقاء. الحديث ضعيف كما ترى. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي. والسند متصل. قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: نزلت هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس، إشان زينب بنت جحش، جاء زيد يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك زوجك واتق الله. رجاه البخاري. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قد تقدم بيان وجه الخشية، أنه خشي أن يعيره المشركون أنه تزوج بابنة ابنه، إذ أنه قد تبنى زيدا في الجاهلية بل وفي أول الإسلام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وسند متصل. حدثنا عبده قال حدثنا روح عن عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب ضعيف. قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. قال: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. هذا بحق أزواج حين اخترنه، أكرمهن الله عز وجل بهذه الكرامة. فأحل الله فتياتكم المؤمنات وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غير الإسلام، ثم قال: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. ويعني: ومن يجحد ما أمر الله به من توحيد ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله فقد بطل ثواب عمله الذي كان عمله في الدنيا، وخاب وخسر في الدنيا والآخرة. والظاهر أن ابن عباس قرأها لبيان وجه تحريم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم كل ذات دين غير الإسلام، وقال: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، إلى قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء. خرجه أحمد. الحديث ضعيف كما تقدم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام. قال: سمعت أحمد بن الحسن يذكر عن أحمد بن حنبل لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. لا بأس به، لكن هل يرقيه إلى الاحتجاج؟ الذي يظهر لا يرقيه إلى الاحتجاج. قال في السند المتصل: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل له النساء، خرجه النسائي والدارمي. من قوله: ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء. وقيل بأنها في التي تحته، بحيث أن القسمة ليست واجبة عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح بسند متصل. حدثنا عمر بن إسماعيل قال حدثنا حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال أخبرنا أبي مجالد الضعيف عن بيان هو ابن بشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من نسائه وهي زينب فأرسلني فدعوت قوما إلى الطعام فلما أكلوا وخرجوا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا قبل بيت عائشة فرأى رجلين جالسين يريد أن يدخل على زوجته فوجد عندها من يتحدث فانصرف راجعا فقام الرجلان فخرج فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفي الحديث قصة أخرجه البخاري بل ومسلم هي قصة من حيث أن الله أنزل آية الحجاب. قال أنس فأردت أن أدخل معه فضرب بيني وبينه الحجاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب الحديث بيان وروى ثابت عن أنس هذا الحديث وطوله. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا أشهل بن حاتم الجمحي مولاهم صدوق يخطأ قال ابن عون حدثناه عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى باب امرأة عرس بها زينب فإذا عندها قوم قبل أن يضرب الحجاب فانطلق فقضى حاجته فاحتبس فرجع وقد خرجوا قال فدخل وأرخى بيني وبينه سترا قال فذكرته لأبي طلحة قال فقال لئن كان كما تقول لينزلن في هذا شيء فنزلت آية الحجاب. خرجه البخاري ومسلم. هذا من الفرج بعد الشدة. وكان عمر رضي الله عنه يطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أغير من عمر وأغير من غير عمر كما قال وأنا أغير. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شأنه اتباع الشريعة شأنه ملازمة أمر الله في أمور كثيرة ثبتت أنه كان ربما يقول عمر كذا والنبي صلى الله عليه وسلم مقصده ما تقدم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره كان قبل ذلك استغفر لهم ولا تستغفر لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لهم ما لم ينهى. هذا حديث غريب من هذا الوجه. عمرو بن سعيد قال له الأصلع والمثل عند العرب أن أكرمهم السادة الصلع ومن الصلعان عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز ومعاوية رضي الله عنه وجملة. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وخالد أيضا أظن فيه صلعة عن الجعد بن عثمان الجعد بن دينار ليشكري أبو عثمان الصيرفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بأهلي فقال فصنعت أمي أم سليم حيسا نوع من الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن وقد يجعل العوض الأقط الدقيق والفتيت فجعلته في تور إناء من صفر نحاس فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل له بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرأك السلام جواز إقراء المرأة السلام على الرجل إذا أمنت الفتنة وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله قبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية ولو قلت. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي تقرأك السلام وتقول إن هذا منا لك قليل الاعتذار عند الإكرام ومنه لا بأس أن يقول اصبر على ما يسر الله أو اعذرنا على ما قصرنا أو نحو ذلك من الكلام الطيب الذي يدخل السرور على الضيف. فقال ضعف ثم قال اذهب فادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيته فسمى رجالا قال فدعوت من سمى ومن لقيته قال فقلت لأنس عددكم كم كانوا؟ قال زهاء 300. لا إله إلا الله، ما أعظم الله وأكرمه. يعني 300 على طعام يسير ربما لا يكفي أحدهم لو تناوله، ولكن هي البركة التي يضعها الله عز وجل. قال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات بالتور. قال فدخلوا حتى امتلأ الصف والحجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشرة عشرة وليأكل كل إنسان مما يليه. هذا من آداب الطعام. قال فأكلوا حتى شبعوا. قال فخرجت طائفة ودخلت طائفة حتى إذا أكلوا كلهم. قال فقال لي يا أنس ارفع. قال فرفعت فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. قال وجلس منهم طوائف يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط. انظروا، لم يضرب الحجاب بعد، مع ذلك عندها الحشمة الحياء. فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نسائه ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه. هذه أشياء تعرف بالقرائن. قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى الستر ودخل، وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها على الناس، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، يعني غير منتظرين لنضجه، تأكلون وتمضون، إلى آخر الآية. قال الجعد قال أنس أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآية، وحجبنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والجعد هو ابن عثمان، ويقال هو ابن دينار، ويكنى أبا عثمان بصري، وهو ثقة عند أهل الحديث، وروى عنه يونس بن عبيد وشعبة حماد بن زيد والسند متصل. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن نعيم بن عبد الله المجمر، يقرأ المجمر، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد الذي كان أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السماء والسلام كما قد علمتم. الحديث دليل على الجمع بين ما تقدم، في العالمين إنك حميد مجيد. وقد استشكل هنا كيف يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم كما صلي على إبراهيم وعلى إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وعلى إبراهيم، فكان أقرب الأجوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم، فيصلى عليه على الانفراد ثم يصلى عليه في الدخول مع آل إبراهيم، والله أعلم. والمراد بقوله هنا السلام كما قد علمتم ما جاء في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الحديث أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. قاله في الباب عن علي وأبي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وأبي سعيد وزيد بن خارجة، ويقال حارثة وبريدة. أما حديث علي فأخرجه النسائي، أما حديث أبي حميد فأخرجه الشيخان، أما حديث كعب بن عجرة فأخرجه الجماعة، وأما حديث طلحة بن عبيد الله فأخرجه النسائي، أما حديث أبي سعيد فأخرجه البخاري والنسائي بن ماجة، وأما حديث زيد بن خارجة فأخرجه أحمد النسائي، أما حديث بريدة فأخرجه أحمد في سنده أبو داود الأعمى اسمه نفيع وهو ضعيف جدا ومتهم بالوضع. وفي الباب حديث أخرى إن شئت الوقوف على ألفاظ هذه الأحاديث فراجع النيل. قال هذا حديث حسن صحيح وسند متصل. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة. الحسن وخلاس لم يسمع من أبي هريرة، ويكفي أنهما قد قرن بمحمد بن سيرين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا يستيرا، حب الستر، ما يرى من جلده شيء بحيائه، استحياء منه فآذاه من آذاهم بني إسرائيل بزعمهم أنه آدر وأن في خصيتيه عيب، فقال ما يستتر هذا التستر إلا من عيب جلده، إما برص وإما أدارة، هذا من الفضول. فأهل الفضول قد لا يسلم منهم زمن من الأزمنة، يتكلم فيما لا يعنيه ويتدخل فيما ليس من شأنه. وهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، وتخرج من تحت تصرفاتهم الفتن. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قال، وإن موسى عليه السلام خلى يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصا فطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر وثوبي حجر، يناديه نداء العاقل لأنه قد فر، حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل مجموعة فرأوه عريانا أحسن الناس خلقا وأبرأه مما كانوا يقولون. قال وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا من أثر عصاه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، تأديب المخطأ. فموسى عليه السلام أدب الحجر، ويأخذ منه تأديب المخطأ إذا استحق التأديب. فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فغراه الله ما قالوا وكان عند الله وجيها. أخرجها البخاري ومسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الفضول في ذلك الزمن فكيف زمننا هذا؟ ما أكثر الفضول في الرجال والنساء والصغار والكبار وأصحاب الواتسابات وأصحاب التويترات، فضول في كل شيء. والإشكال أن الناس خلف هذا الفضول صار له شأن عندهم، وإلا الفضول لا يمضي بيعه ولا شراؤه ولا عتاقه إلا بإمضائه ممن له التصرف. وأسوأ الفضول التصدر في الدعوة والكلام بما ليس من شأن ذلك المتكلم، ينزل الأحكام مدحا أو قدحا أو تقعيدا أو تصويبا أو تخطأة، هو فضولي فضولي. والله لو كان في زمن عمر بن الخطاب لأوجعه ضربا كما فعل بسبيق وغيره. إلهنا بارك الله فيكم.